لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، علمونا وأهملونا، علمونا في مدارسهم وتعليمهم أن الحياة الدنيا هي محط اهتمام البشر، واجتهدوا في ترسيخ هذا المعنى في قلوب الدارسين، فما كان من الدارسين إلا أن أهملوا القضية الكلية التي من أجلها يحيا المسلم، ألا وهي إعمار هذا الكون وفق مراد الله سبحانه. علمونا الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغات الإنجليزية والفرنسية وغيرها، وأهملوا توجيهنا نحو مقصد الشرع الحنيف من إعمار هذا الكون وفق مراد الله سبحانه، الذي فيه قول ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحقيقة أنهم علمونا كل شيء، إن صح أن نطلق على ما يتعلمه الأولاد من فتات التعليم تعليما، إلا أنهم لم يعلمونا قضية القضايا، وهي كيف نسير إلى الله في هذه الحياة ولا نخبط خبط عشواء، ثم كيف نؤمن مستقبلنا الأخروي في حياتنا السرمدية الأبدية. علمونا وأهملونا، من جملة ما أهملوا فيه، أهملوا توجيهنا إلى تدبر آي كتاب ربنا. وتدبر القرآن يرفع درجة صاحبه، يرفع درجة التالي، وينفعه ويجعله دوما في كنف الله ورحمته. علمونا وأهملونا، هذا في الأعم الأغلب، والنادر لا حكم له كما قال الأصوليون. ومن جملة ما أهملوا، أهمل كثير من هؤلاء مقارنة يومنا بيوم غد المنتظر. فيومنا نتربى فيه على إنجازات وهمية قد لا تنفعنا، وإن نفعت قد لا تدوم. ربيت الأجيال تلو الأجيال على أن اليوم هو الذي ينبغي أن تحصل فيه ما استطعت، وأن تجني فيه ما كسبته يداك. إلا أن كثيرا من هذه الأجيال لم تتربى على مقصد آخر، وهو مقارنة يومها هذا بلفظة اليوم التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه اللفظة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في معرض التذكير والتحذير من الدنيا الفانية. انظروا إلى آية هزت أرجائي ودفعتني دفعا إلى أن تكون محلي أو محل خطابي إليكم في هذا اليوم، وهي قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قارنا هذا اليوم الذي نحياه قارناه بيوم غد المنتظر، وإن غدا لناظره قريب، إذا قارناه وحدثت المقارنة بينهما سنجد بونا شاسعا يكاد يتفهمه كل ذي لب وعقل. فهذا يوم سينتهي، سواء كنت غنيا أو فقيرا، كنت صحيحا أو عليلا، هذا يوم من أيام الدنيا الفانية سينتهي حتما. ورسولك صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: مثل أمر الدنيا والآخرة كمثل رجل وضع أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لا يرجع بشيء. لماذا؟ لأنها دنيا فانية حتما ستزول، إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك. فالدنيا من قوانينها الفناء. بينما اليوم الذي ننتظره هو يوم القيامة، وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة، منها أنه يوم مقداره 50,000 سنة، منها أنه يوم عتر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومنها أنه يوم الذكرى، يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الآيات. هذا اليوم إذا رآه أهل المعصية والخسران من الناكبين عن الحق عضوا أصابعهم من الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الآيات. هذا يوم عسر، لا سيما على الكافرين، فهو يوم على الكافرين غير يسير. هذا اليوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس حتى تكون على مقدار ميل من رؤوسهم. قيل الميل هو المسافة المعروفة المقدرة نسبية، وقيل إن الميل هو الميل الذي تكحل به المرأة عينيها، وهي كناية عن قرب الشمس وتغير أدوات الزمان وقوانين المكان في هذا اليوم. يوم يدعو فيه الأنبياء والمرسلون والملائكة فيقولون لفظة واحدة: رب سلم سلم. يوم ينقسم الناس فيه إلى أقسام، فمنهم من وفق وأعين وشدد وحفظ، وهذا من أسعد الناس، لا سيما إذا نعم بنعيم الجنة الأزلي وهو رؤية وجه الرب العلي ومرافقة النبي. وقسم آخر نوقش الحساب، ورسولك صلى الله عليه وسلم بين أنه من نوقش الحساب هلك. وقسم ثالث هو إلى النار، يساق سوقا إلى النار عياذا بالله تعالى من حرها وزفيرها. يوم يجمع فيه الخلق، كل الخلق في أرض المحشر، وتجد الجنة والنار على مقربة من الخلق في أرض المحشر، والملائكة صافة صفوفها تصف كل صفوفها بشكل منتظم حول الخلق، كل الخلق في أرض المحشر. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا يوم بحاجة منا إلى تأمل لا إلى إهمال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا هو المعنى الذي أردت، وهو دلالة قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا بنص الآية القرآنية، والولد مجبنة محزنة مبخلة، وإن كان في ثبوت النص مقال، إلا أن الحقيقة الفطرية أن كل أحد يحب ولده ويحب ماله ويحب العرض الفاني مما أوتيه في هذه الدنيا. ولهذا نجد أن هذا الإنسان كلما كبر كلما تشبث بهذه الحياة، لأنها فرصة أخيرة قد لا تعود له في يومه أو في يوم غده المنتظر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا، وجاء النفي بعد الاستثناء، ودلالة ذلك الاختصاص والحصر. فهذا يوم مخصوص له قوانين مخصوصة، وهذه القوانين المخصوصة هي التي تنجي أناسا مخصوصين من عذاب مخصوص ومن هول أكيد بين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصف ربنا القلب الذي ينجو صاحبه بالقلب السليم، وهذا القيد، أقصد القيد في اللفظ، هو من المخصصات. يقول الأصوليون: القيد في اللفظ إذا وردت الصفة فإنها قيد في اللفظ ودلالتها لاختصاص، فليس كل قلب ينجو صاحبه يوم القيامة، إنه قلب سليم. قال القرطبي وجماعة من المفسرين: القلب السليم هو الذي سلم من الشك والشرك، هذا هو القلب السليم. القلب السالم من الشك والشرك يقال له قلب سليم. ولك أن تتخيل سمة هذا القلب، والقلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، لذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب تغلي كالمقادير، فإذا غلت هذه القلوب في المراجل ضعفت، فإذا ضعفت استجابت للمؤثرات المفسدة التي تذل هذا القلب وصاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب قلب منيب مخلص متوجه إلى الله تعالى بكليته، لا يلتفت عن الله ولا عن مقصود الله، وإلا أصبح مشركا، والله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. مجرد التفاتة القلب عن مراد الله وعن مقصود شريعة الله جعله الله شركا. ولهذا من أحب الله وتوجه إلى الله وتوجه مع ذلك إلى غير الله سمي مرائيا، وصار عمله مردودا عليه، ظاهر العمل أنه لله، فهو يصلي مع المصلين ويقوم مع القائمين ويخبت مع المخبتين ظاهرا، بينما حقيقة قلبه قلب ملتفت عن الله، معجب بغير الله، يرائي خلق الله، وهذا كله من أسباب حبوط العمل. قال ربي في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والتفات القلب عن مراد الرب شرك. قال ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك أصغر قد يصيب القلب في مقتل، فيلتفت القلب ويلتفت صاحب القلب لغير الله فيكون من المحبطين، وهو لا يدري، وقد يظن نفسه من الأنقياء الأتقياء الصالحين، وهو لا يدري أنه ممن رد عمله في هذه الدنيا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد وأن يكون القلب سالما من الشك والشرك. قلب سالم من الشك في الله في وقت يترنح فيه كثير من الشببة الصغار لأدنى شبهة يطلقها خبثاء على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، تجده يأتيك مهرولا مسرعا محملقا عيني، ثم يقول لك: أفتني في هذه الشبهة التي تصدر لنا الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه في حيرة واضطراب وشك، هذه ليست سمة القلب الناجي يوم القيامة، إنه قلب سليم سلم من الشك ومن الإلحاد ومن الاضطراب ومن الكفران، فلم يصبه الخذلان، سلم من الشك، ثم هو سالم أيضا من الشرك. كيف يكون قلبك سليما؟ إليك هذه الخطوات الهامة لتكون من أصحاب القلوب النقية التقية التي ستنجو إن شاء الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. أولا، أن تسلم قلبك تجاه ربك. كيف أسلم قلبي تجاه الله؟ أولا، أن تنسب إلى ربك كل خير وفضل، وأن تنسب إلى نفسك كل قصور وعجز. من العجب أن الناس إذا وقعوا في خير فإنهم ينسبون الفضائل لأنفسهم ولا ينسبون ذلك إلى الله، يقول: ذاكرت فأفلحت، يقول: اتمرنت في الجيم فصار بدني بدنا فتيا، يقول: بذكائي حصلت المال، وبفطنتي حصلت الزوجة، وبقوتي جاء الولد. إنه ينسب كل خير وفضل امتن الله تبارك وتعالى به عليه لا إلى ربه أولا وآخرا، وإنما إلى نفسه، وهذا سوء أدب مع باريك وخالقك سبحانه. فانسب إلى الله تعالى كل خير وفضل، وانسب إلى نفسك كل عجز وكل كدر. ثانيا، اجتهد غاية الاجتهاد أن يكون الله منك على بال في كل حركة وسكنة، واعلم أن توفيقك إنما هو توفيق عيني لحظي، لولاه ما كان. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لولاه سبحانه ما حفظت من حادث مروع حتما بأسباب الدنيا أنت فيه من الموتى والصرعة، لولاه سبحانه ما كان لك هذا العقل الألمعي الذكي، وغيرك له عقل أدنى منك. لولاه سبحانه ما وفقت وما فتح عليك في حفظ القرآن أو في فهم الإسلام، بينما غيرك يترنح في ظلمات الجهالات وزبالات الأفكار. نعم، لولاه ما كنت، فهل أنت كذلك؟ لولاه ما كنت، ولولاه ما كنت أنا. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أصابه عجز في فهم مسألة من مسائل العلم يسجد سجودا طويلا ويقول: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يا رب لا حول لي فإني أنزع حولي وفهمي وقوتي وما أوتيت من براعة في الحفظ والفهم، أدع كل هذا وأطرحه عني وأقول: يا رب وكان يقول دوما أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا عاش أبي وجدي. فإذا استغلقت عليه المسائل ما كفى يستغفر الله ألف استغفار أو أكثر من ذلك حتى يفتح له. سلم قلبك تجاه ربك. يأتيني أحدهم فيقول لم أرزق بالولد، وهذه قصة حقيقية أرويها لك في زمان الماديات. قال لقد تزوجت فلم أرزق بالولد، فما الحيلة؟ قلت يسيرة، عليك بالاستغفار والدعاء قبل أن تهرول إلى مراكز العقد والخصوبة وأن تطوف بالأطباء من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، عليك بهذين الأصلين الدعاء والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قابلني بعدها بقدر الله تعالى بفترة طويلة فقال لي أبشرك فمعي الآن أربعة. هذا كان متشككا أول أمس، ولكنه اجتهد على قلبه فأحسن الظن بربه فأحسن الله إليه، لأن قاعدة التعامل مع الباري أنه كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ولكنه في المرة التي التقاني فيها قال لي سؤالا عجيب، قال لي ما حكم وسائل تنظيم النسل؟ فابتسمت ولم أجب. ففي الكرة الأولى كان يقول أنقذوني أنقذوني، أريد الولد، أريد العزوة، أريد السند، فرزق بأربعة. وفي المرة الثانية يقول أنقذوني أنقذوني، أريد وقف هذا. ذكرني هذا بحديث في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع العيال، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدي ودعا الله تعالى أن يغيثه وأن يغيث القوم. قال وبينما رسول الله يدعو إذ أظلتنا سحابة كالجبال في غير رواية الصحيحين، وظلت الشمس خفية عشرة أيام أو يزيد، أي لكثرة الإيه؟ الأمطار. ثم جاء هذا الرجل أو آخر فقال يا رسول الله انقطعت بنا السبل وهلكت الماشية، فادعوا الله أن يغيثنا. كفاية كده بقى. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب إلى غير ذلك. أحسن الظن بالله، هذا واجبك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وإياك والشرك كبيره وصغيره، فلقد حذر ربك من هذا فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يكون قلبك سليما تجاه ربك إذا وحدته حق توحيده، فأفردته بأفعاله من خلق ورزق وتدبير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأفردته بأفعالك، فلم تذبح إلا لله، ولم تنذر إلا لله، ولم تستغف إلا بالله، ولم تتوسل إلا بما شرع الله، ولم تتوكل على الخلق من دون الله، ولم تحكم في حياتك وعرضك وولدك وكل ما من شأن الحياة، لم تحكم فيها غير دين الله تعالى بحجة الحداثة واللبرلة. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأمر الذي يليه: حتى تكون من الناجين يوم القيامة سلم قلبك لنبيك. ما الطريق للسلامة تجاه النبي؟ احفظ: أولا أن تعتقد صدق نبوة سيدنا رسول الله، أرسله الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بعث الرسول للعرب والعجم، للإنس والجن. ولو كان الأنبياء أحياء لاتبعوه. لعلكم قرأتم عند البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بعض أوراق أو صحف في يد عمر بن الخطاب، فقال له: ما هذه؟ قال: أوراق من التوراة يا رسول الله. فغضب النبي حتى احمر وجهه، ثم قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بل حتى بعد أن يحيي الله عيسى وينزله في آخر الزمان، فينزل عيسى مسلما فيصلي مع المسلمين في بيت المقدس، ثم يقدمه المسلمون فيأبى، لأن إمام هذه الأمة من الأمة وهو المهدي، اسمه على اسم النبي، واسم أبيه على اسم أبيه، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ثم يخرج عيسى مع المهدي فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وينشر التوحيد. وفي هذا دلالة أكيدة على أن عيسى عليه السلام كان مسلما موحدا يدعو إلى التوحيد. نعم، لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقصد بالحياة أي الحياة الإنسية لا الحياة السرمدية، وإلا فقد رفع عيسى حيا إلى ربه ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أن تعتقد صدق نبوة رسول الله، أن تعتقد صدق حديث رسول الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إياك ثم إياك وشبهات الزائغين الزائفين من العلمانيين والروافض المجرمين ومن دار على شاكلتهم وسار في فلكهم من أدعياء الشهرة ومحب الظهور ممن ينكرون حديث رسول الله والسنة. ولقد تنبأ رسول الله بأمثال هؤلاء فقال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك أن يجلس رجل متكئ على أريكته يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، أي مكتفيا بالقرآن عن السنة. ثم قال الرسول: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ثالثا، الطريق إلى سلامة قلبك لرسول الله أن تطيع النبي في كل ما أمر. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رسول الله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك لا بد من محبة رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. حتى لما قال له أحدهم: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وفي لفظ ومن أهلي، قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك وأهلك والناس أجمعين. فقال في التو واللحظة: والله إنك لأحب إلي من نفسي. وقالوا: سمعنا وأطعنا. كذلك حتى تسلم قلبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن تنصره، أن تتشبث بهديه وأن تقتدي به ظاهرا وباطنا، أن تنافح عن سنته وأن تذود عن عرضه وأن تدفع عن أزواجه وأن تجاهد لإعلاء هديه في كل الأرض، وأن تعتقد أن أحسن الهدي وأكمل الهدي وأفضل الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من اعتقد غير ذلك فعليه أن يراجع دخل قلبه، فإنه لا قلب له، فقلبه أغلف من الإيمان. اللي طلع بيقول اللي عايز يقلد النبي يروح جبليت القرود، ده بيقول كده. وبيقول كده فين؟ في إعلام بيقولوا إنه في دولة مسلمة وإن الدين بتاعها هو الإسلام، وبيوجه الكلام ده لفئة مسلمة. ثالثا، حتى يسلم قلبك لا بد وأن يسلم قلبك من أصحاب رسول الله. من الذين حملوا الدين؟ أليس هم الصحب الكرام؟ لهذا واجبك تجاه هؤلاء ما يلي: أولا، أن تعتقد أن أصحاب رسول الله، كل أصحاب رسول الله عدو، والعدالة تختلف عن العصمة. كل أصحاب رسول الله عدول، أتقياء، أنقياء، هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. نثبت لهم العدالة وننفي عنهم العصمة، فهم بشر يصيبون ويخطئون. جبت الكلام ده من إيه؟ من القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهل يرضى الله سبحانه عن مجهول أو يرضى عن قلوب دخنة أو عن قلوب عشقت الدنيا وتقاتلت من أجل كراسي الحكم كما يروج هؤلاء الفجرة؟ لا والله. ثانيا اعتقد فضلهم جميعا إلا أنهم متفاوتون في الفضل، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها له مقام، ثم عمر له مقام أدنى، ثم عثمان له مقام ثالث، ثم مقام رابع لعلي لحيدرة رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، وأن خير الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وأنهم خير من البدريين، وأن البدريين خير من غيرهم. إذن الصحابة يتفاوتون في الفضل، إلا أنهم جميعا يجمعهم أنهم أهل فضل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن صدر خطأ من أحدهم فهذا متأول مجتهد غير قاصد للخطأ. أرجو أن تنتبه إلى هذا الأصل. قد أثبتت لك أن الصحابة بشر، وأننا نثبت لهم العدالة للعصمة لأؤصل هذا الأصل العقدي. فإن وقع من أحد من الصحابة اختيار خاطئ أو هناك ما هو أرجح منه، ستجد أن القرآن والسنة قد صوبت ذلك. فإن كان اجتهاد الصحابة بعد انقطاع الوحي وبعد وفاة سيدنا رسول الله، كان إجماع الصحابة مصوبا لخطأ أحدهم، لأن رسول الله قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولن تسأل يوم القيامة عن الفتنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، لن تسأل يوم القيامة عن ذلك، ولكنك ستسأل يوم القيامة عن سلامة قلبك تجاه الصحب الكرام. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أختم بكلمات قالها الإمام النسائي رحمه الله تعالى صاحب السنن، حينما تعرض أحدهم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في مجلس، فوقف الإمام النسائي فقال إنما الصحابة مثلهم ومثلكم كمثل دار كبيرة، وهذه الدار لها باب، فالدار الإسلام والباب الصحابة، ويوشك أن يوقع بعضكم الصحابة فيهموا بإسقاط الباب وإسقاط الدار. فالله الله في أصحاب رسول الله، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تلك وصية رسول الله التي نختم بها خطبتنا الأولى، نوجهها لمرضى القلوب من منتجي فيلم مولانا ومن بعض الأساتذة. زعموا في بعض الكليات لا سيما الكليات الأدبية ممن ينالون من الصحابة في كتب الأدب العربي أو في كتب التاريخ التي يأتون فيها بأسانيد مظلمة لا سند لها ولا زمام ولا خطام، ويدرسونها لأبنائكم على أنها حق حقيق أصيل ووحي يوحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فينشأ الشاب مزعزع العقيدة مخدوش الإيمان في الصحابة. الله الله في أصحاب رسول الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، حتى يكون قلبك سليما فتنجو مع الناجين يوم القيامة، سلم قلبك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، احفظ لهم فضلهم ومكانتهم، فإن إسقاط العالم وإهدار مكانته هو مطلب الكفار شرقا وغربا، والمنافقين داخلا وخارجا، والظالمين ومن على شاكلتهم، ومطلب كل من أراد بالإسلام سوءا. ولهذا نجد الآن كثيرا من المسلمين لا سيما في بلادنا وقطرنا يقولون: أين العلماء؟ بعدما أسقطتموهم وتكلمتم في أعراضهم بما لا يليق، ونسبتم إليهم النقص، ونسبتم إلى أنفسكم وعقولكم وأفكاركم الكمال، تقولون: أين هم؟ ويقولون: هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ عليكم أن تتفهموا هذا الأصل. ثانيا، سلم قلبك من العلماء فلا تتتبع عثراتهم وشواذ أقوالهم، فإنه من تتبع عثرات العلماء وشواذ أقوالهم اجتمع فيه الشر كله. فمن أخذ من هذا برخصة، ومن أخذ بهذا برخصة، ومن أخذ من هذا رخصة، ستجد دينه رقيقا ولن ينصلح شأنه. ولهذا ألف بعضهم رسالة رائعة يقال لها زجر السفهاء عن تتبع رخص العلماء، فاقرأها لزاما. ثم إياك، ثم إياك وأن تقع في مرحلة التطرف. وأقصد بالتطرف إما أن تصل بشيخك إلى مرحلة التقديس، أو أن تصل بالشيخ إلى مرحلة التدنيس، فكلاهما من الطرفية، والوسطية مقصد هذه الشرعة المحمدية. فكما أننا نثبت للصحابة العدالة للعصمة، فمن باب أولى أن نثبت لغيرهم المحبة والإجلال والاحترام من غير تقديس، فهم بشر، حتى وإن كانوا من خيرة البشر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين، فهم خير الناس بنص القرآن. ولكنك إذا قدسته لا تنتظر منه أن يقع في زلة، وحتما سيزل، لأن الحق وحده هو الذي لا يزل. بينما البشر من فطرته وكينونته أنه يخطئ. لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض مسائله وفتاواه ببعض الأقوال المرجوحة، تعجب من وراءه من المعاصرين، وكنت في مجلس نتناقش فيه مسألة علمية قال فيها شيخ الإسلام بقول مرجوح، فتعجبوا من ذلك. فقلت لهم: إن شيخ الإسلام ابن تيمية حين أخطأ أخطأ بتقدير الله، ليعلمنا الله قيوميته على خلقه، وأنه لا حق إلا كتاب الله. وإلا لو كان شيخ الإسلام أصاب في كل مسألة، والإمام أحمد أصاب في كل مسألة، والإمام الشافعي أصاب في كل مسألة، وفلان أصاب في كل مسألة، ده بقى نبي، يبقى حري أن يتبع من دون الأنبياء والمرسلين، ولكنهم بشر. فإياك والتقديس والتدنيس، ولله ضر من قال، وقول أعلى بالهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم كلامي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا، هذه مقالة الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنصح إخواننا أن يقرأوا في أدب الخلاف مع العلماء وفي قواعد التعامل معهم. وأختم خطبتي بآخر نوع من أنواع سلامة القلب، ألا وهو سلامة قلبك من كل المسلمين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإياكم أن تشتتوا أنفسكم في أودية الخلافات التي تؤدي إلى الافتراق في وقت أمة الإسلام تستأصل من شأفتها في كل مكان. دينكم الآن يحارب في كل مكان، حتى في ديار تزعم أنها ديار مسلمة. فنحن في أوج الحاجة، بل وفي أخطر المراحل، إذا لم نقم بفريضة الوقت وواجب الزمان، ألا وهو توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، فلا نجاة لهذه الأمة إلا أن يشاء الله. فعلوا قانون السماء، إنما المؤمنون إخوة، فعلوا قول ربكم: ربنا لا تجعل في قلوبنا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء رجل إلى ابن عباس فنال وسب آخر، فلم ينطق ابن عباس ببنت شفه، فقال له الرجل: يا إمام أسمعتني؟ قال: يا بني وهل تكلمت؟ هو اللي انت بتسميه من تفاهة وهرطقة ده كلام. ثم قال له معلما: يا بني أغزوت فارس والروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. المسلم أخو المسلم، من مقتضيات هذا لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، بدلا من أن تنطلق السهام إلى إخواننا، يجب أن تنطلق السهام إلى أعدائنا، فهم في أشد الفرح لهذه الهزيمة، وأعظم الهزيمة التي مني بها المسلمون التدابر والاختلاف والشقاق بين أبناء الأمة الواحدة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم قلبك تجاه الله، سلم قلبك تجاه نبيك، سلم قلبك تجاه صحابة نبيك، سلم قلبك تجاه العلماء والدعاة من الربانيين والصادقين، ثم سلم قلبك لكل المسلمين تكون من الناجين إن شاء الله. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة التي سلمت من الشك والشر، اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة التي سلمت من الشرك والشك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، غير ضالين ولا مضلين ولا مفرطين ولا مضيعين. اللهم احفظ علينا إسلامنا، واحفظ علينا وحدتنا، واجمع اللهم كلمتنا، وثبتنا على ديانتنا حتى نلقاك يا ربنا وأنت راض عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم إنا نسألك والأئمة على منابرهم في يوم الجمعة، نسألك اللهم عزا للإسلام وأهله، وذلا للنفاق وأهله، وخسة للشرك وأهله، وخذلانا للظلم وأهله. اللهم نصرك وتأييدك وعزك وتمكينك وفتحك ورشادك. اللهم فرج الكرب عن إخواننا المأسورين يا رب العالمين. اللهم أدر دائرة السوء على من ظلمهم، اللهم أدر دائرة السوء على من ظلمهم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب وآل بيت النبي، وارض اللهم عن علمائنا وشيوخنا من الأحياء والأموات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. قوموا رحمكم الله، إلى صلاتكم تكتب آثاركم.